الصحيح، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية؟ فيرفع عدم الحكم، والنتيجة راح تصير إذا رفع عدم الحكم، النتيجة راح يصير الإثبات. فقلنا مثلا عدم ثبوت الضمان في الأمثلة السابقة، أو عدم ثبوت الولاية على الطلاق في الزوجة في حق الزوجة التي غاب زوجها ولا يوجد من ينفق، بحيث يزم الضرر. هنا إذا رفع عدم الضمان فنتيجة راح يصير حكم بالضمان، أو رفع عدم رفع الضرر في هذه الحالة، عدم ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ضرري فيرفع فتثبت الولاية عنه، وهكذا. هذه الكبرى مقبولة، يعني أن الحديث لا ضرر لا يشمل الأحكام العدمية، فقط يختص بالوجودية، لكن يحتاج إلى توجيه. قلنا الوجه الأول ما نقلناه عن السيد الروحاني من أن الحديث حديث رفع لا حديث إثبات، وبناء على التعميم للأحكام العدمية يلزم من ذلك أن يصير الحديث حديث إثبات، وعلقنا على ذلك بما علقنا. الوجه الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، يعني الإثبات إيش؟ أن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية. الوجه الثاني إن إنه في المثال السابق، أعني أن الولاية إذا لم تثبت للحاكم فسوف على الطلاق، فسوف يلزم الضرر المنتسب إلى الشارع. وقد ذكرنا أن حديث لا ضرر ينسى الضرر المنتسب إلى الشارع، وانتساب الضرر إلى الشارع مرة يكون من خلال الحكم الوجودي، ومرة يكون من خلال الحكم، هكذا ذكرنا في رد السيد الروحاني. ولكن قد يقول قائل إن الضرر إنما ينتشد للشارع لو صدر منه شيء هل من الشارع، بأن نفى الولاية، بأن نفى الولاية عن الحاكم الشرعي وقال لا تثبت الولاية. أم فهنا نقول هذا الضرر جاء من قبل الحاكم الشرعي، من قبل الشرع. أما إذا فرض أن الشرع لم يصدر منه شيء وكان ساكتا في هذا المجال، بل غاية الأمر هو لم يجعل، لم يشرع الولاية للحاكم الشرعي، لا أنه شرع شنو؟ العدم، عدم الولاية. إنه هنا من سكوته وعدم كلامه كيف ننشد إليه الضرر؟ ونحن بوجداننا العرفي نلمس هذا المطلب بوضوح، فإن الشخص قد يتحدث بكلام ويصير حديثه سببا علما للضرر انه شيء مقبول. اما ان يسكت ولا يقول شيئا لا بدفي لا بايجاب لا باشاره لا بملامح وجه، كل سكوت، هنا كيف ننسب الى هذا الشخص الضرر ونقول ان سكوتك ولد ايش الضرر؟ والخلاصه الذي اريد اركز عليه تكرار ما عندي كذب شيء، ان انتشار الضرر الى الشارع انما يصح ويكون لو جعل الشارع حكما، اما اذا سكت ولم يجعل شيئا فكيف ننسب اليه الضرر؟ واذا الحديث لا يشمل الاحكام القدميه لهذا البيان. بس هو هذا الذي مضمون الجواب الذي راح اذكره هو ما تتفضل روحه، هو هذا الذي تفضلته، وفيه ان الشخص الذي يسكت ولا يتكلم بشيء تارة يكون شخصا ليست له مسؤولية، علينا على حفظ المجتمع، فليس هو رئيس العشيرة وإنما فرد عادي. هنا نسلم أن السكوت لا يصحح نسبة إيش الضرر إليه إلى فاته لأنه لم يصنع شيء. أما إذا فرض أن الشخص الساكت كانت بيده أجمة الأمور وبيده المسؤولية كرئيس العشيرة، فإذا سكت فنفس سكوته يكون مصححا لنسبة الضرر إليه. والشارع من هذا القبيل، فإن سكوت الشارع ليس كسكوت إنسان عادي، إن الشارع مسؤول عن الحفاظ على العباد وأن لا يقعوا في الضرر، فلو سكت في هذا المورد يصح آنذاك، يعني ولم يثبت الولاية إلى الحاكم الشرعي حتى تتمكن هذه الزوجة من فك الزوجية من خلال الحاكم الشرعي، إنه في مثل ذلك يصح نسبة الضرر إلى الشارع. والخلاصة انه ينبغي التفصيل بين نحوين من السكوت، فنسلم ان سكوت الشخص الذي ليس صاحب المسؤولية لا يصحح نسبة الضرر اليه، واما اذا كان صاحب مسؤولية فيصح نسبة الضرر اليه. هذا هو الوجه الثاني. هذا قد يعني هذا قد حصل لي هذا يعني معناه يقول اثبت الولايه علما للحاكم، لم يحكم عشان اثبت الولايه للحاكم يريد يسوي، اذا يريد يثبت الولايه للحاكم فقل له، واما اذا سالناه قلنا له مولانا اثبت الولايه للحاكم قال لا لم اثبت، مش مو اثبت العدم لم اثبت، يقول لك نفس الشيء، يقول لك تثبت الولاية، يعني بقي ماذا؟ الطلاق الزوجية بقيت ماذا؟ لازمة لأنها لا تزول إلا بمزيل، والمزيل هو الطلاق، فإذا ما فعلت الولاية فصلاة الضرر ينتسب إليك. لا إيه نحن حديث لا ضرر في الشعلة، نحن قضية فنية نحن. وإذا تقولون أكو روايات، روايات بحثها في مجال معين وارد، بس عندنا شنو موارد ما فيها رواية، فحينئذ ماذا في هذه الموارد الذي ما فيها روايات؟ هل يمكن التمسك بالأدوة قضية فنية، أو تقول على أنه في المورد الذي ما فيه روايات وريد نتعلم شنو يصير وما يصير؟ الوجه الثالث ما ذكره الشيخ النائيني في رسالته، رسالة لا ضرر صفحة 418، وحاصله إن حديث لا ضرر ناظر إلى مجعولات الشارع، فما جعله الشارع كوجوب الوضوء ووجوب الصوم وما شابه ذلك، هي لو كانت ضررية فيرفعها في هذه الحال، أما إذا فرض أن الحكم كان عدميا فهذا معناه أنه ليس هناك مجعول شرعي، والحديث مختص بالنظر إلى المجعولات الشرعية، فهو يقول هذا المجعول الشرعي مني هذا الذي جعلته، إذا كان يوجب الضرر فهو مفهوم، وذاك المجعول إذا يوجب الضرر فهو مفهوم، أما إذا لم يكن منه جعل فالحديث له معنى لأن يشمل المورد بعد اختصاصه بالمجعولات الشرعية. وفيه ان هذا تضييق بلا مبرر، فلماذا تقيد انت من البداية الحديث وتقول هو ناظر الى خصوص ما جعله هو ولا يشمل الأحكام العدمية؟ كلا، إن الحديث لم يقل ما جعلته من أحكام فهو مرفوع عن حالة الضرر، إنه لم يقل ذلك حتى يختص الحديث بخصوص المجعولات الشرعية، بل قال لا ضرر وانتهى. وهذا معناه انه لا ضرر من ناحيتي، ومن الواضح انه اذا لم يجعل الولاية في المثال المتقدم للحاكم الشرعي فسوف الضرر يكون من ناحيته. أجل، على تفسيره هو قدس شرعه، قد يصح ما ذكره، فإنه فسر الضرر بمن فسره بنفس الحكم لقضية ذكرها هو، وهو أنه في باب الأسباب والمسببات التوليدية قد يصدق لفظ المسبب على السبب حقيقة، كأن تقول اقتله وأنت تقصد من ذلك أطلق عليه الرصاص، انه استئمان حقيقي. بناء على هذا يكون الضرر بمعنى نفس الحكم في حالة الضرر. قد يقال حينئذ يختص بخصوص الحكم الوجودي، وإلا فعدم الحكم ليس عدم الحكم ليس حكما، بل عدم للحكم. فيكون وجيها ما أفاده آنذاك، ولكن كما قلنا إن كل هذا تضييق على النفس بلا مبرر وحاجة إليه، وبقية حديثنا إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك، في أيام برضائك. الحديث وإن كان قصيرا من حيث الألفاظ، إلا أنه يشتمل على معنى جميل يشير إلى مفردة من مفردات أدبيات الإسلام. إن من جملة أدبيات الإسلام ثقافة الذكر، أو بتعبير آخر ثقافة الدعاء. ولا يقصد من الدعاء الأدعية خصوص الأدعية المأثورة كدعائكم، لا تخصص بذلك، بل كل توجه إلى الله، كل طلب من الله عز وجل هو الدعاء. إن الدعاء بشكل عام ثقافة إسلامية مهمة، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك فقال في موارد متعددة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون إلى جهنم داخرين، يعني صاغرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. إلى آيات أخرى كثيرة في هذا المجال، والسنة الشريفة فيها الكثير والكثير. وقد جسد النبي صلى الله عليه وآله ذلك بنفسه، فكان يدعو الله عز وجل، حتى نقلت الرواية عن الإمام الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله كان ليلة في بيت أم سلمة، طبيعي أكو نقل ثاني في بيت فلانة، لا في بيت أم سلمة، هذا موجود في كتبنا، في بيت أم سلمة. فافتقدته ليلا، قامت تبحث عنه هذه المرأة الجليلة العظيمة أم سلمة، وجدته ساجدا ويدعو، وفي جملة دعائه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أسرعت أم سلمة إلى فراشها وهي تبكي، فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله سألها فقالت: أنت في هذه المنزلة العظيمة؟ وفرحوا بهذا، فما حالنا نحن؟ فأجابها: ما يؤمنني أن الله عز وجل يكلني إلى نفسي طرفة عين، كما وكل الأمر إلى يونس، فكان ما كان تلعث الحوت إلى آخر القصة. وجسد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فكرة الدعاء أيضا، فكان من جملة أدعيته كما جاء في نهج البلاغة. هذا الدعاء احنا نتعلمه، دعاء واحد لكن في بطنه أدعية كثيرة. اللهم اجعل نفسي أول كريمة من كرائمك التي ترتجعها مني، وأول وديعة من ودائعك التي تنتزعها مني. هذا دعاء جميل جدا، يعني دعاء ببقاء حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة الشم، القدرة على المشي، القدرة على القيام، القدرة على الأكل، أن أبقى سالما من كل هذه النواحي إلى منتهى أجلي. فأول قضية التي تأخذها مني يا رب هي نفسي. واي جميل، واي جميل، لفظا ومعنى. وفي خطبة عمار حينما يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه بعض صفات المتقين يقرن ذلك بالدعاء، يعلمنا الدعاء، حيث يقول في وصف المتقين: لا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له، خاف مو مثل الذي يفرح إلى آخره. إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، والله أعلم بنفسي مني. هذه أوصاف المتقين. ثم يعلمنا الدعاء: اللهم لا تؤاخذني، يعني لما واحد يمدحني قل ذلك: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وإذا كانت ثقافة الدعاء يحتاج إليها كل مؤمن، فطالب العلم بالأخص يحتاج إلى الدعاء بدرجة أعلى وأقوى. طالب العلم يحتاج إلى توفيق. يا أخي دراستنا مو مثل الدراسة الأكاديمية، والتوفيق منين يجيبه؟ من أحد وسائله المهمة هو الدعاء. فلذلك دائما اطلبوا من الله عز وجل ذلك التوفيق. طالب العلم يحتاج إلى عدم مواجهة الأزمات، وإلا إذا أزمات ما يدري منين يرتب البيت الذي يجلس فيه، منين يرتب ذيش القضية، منين يرتب ذيش القضية، كيف يتمكن أن يدرس. يحتاج إلى سلامة البدن وصحة البدن. فإذا ما عندي صحة البدن شلون أقدر أجل الدري صرافتي وأجاول نشاطي؟ هذا واقع. اذا ما كان عندي راحة بال عندي مشاكل من هنا وهناك في البيت وخارج البيت، راحة بال ما موجودة، كيف اتمكن اجاول مشاكل؟ فطالب العلم يحتاج الى هدوء وراحة بال، وهذا كيف يحصل عليه؟ خير وسيلة لذلك هو الدعاء. فلذلك نحن نحتاج الى الدعاء حاجة ماسة. وما هي خلفيات ثقافة الدعاء؟ ليش الاسلام يؤكد على ثقافة الدعاء بهذا الشكل الشديد؟ نحن نعرف ان الله عز وجل هو الكمال المطلق، لا يحتاج الى دعائنا، هو في غنى من هذه الناحية. اذا لماذا هذا التأكيد على ثقافة؟ وطبيعي احنا حينما نطرح هذا التساؤل لا نطرحه بهدف تشكيك او عدم، لا نطرحه بهدف التشكيك او عدم التسليم بهذا الامر،
يا Thank you.